بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر التنظيمات الإرهابية على الفرد والمجتمع، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى يوم الأحد 15 من شهر شوال عام 38 للهجرة، ضمن فعاليات دورة القرعاوي الأولى لتحقيق الأمن الفكري المقامة في جامع الملك عبد الله بإسكان الخارج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام أحبتي في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا أن هيأ لنا هذه الفرصة الغالية للقاء بكم في درس من دروس دورات المجدد الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حمد القرعاوي رحمه الله رحمة واسعة، والتي ستستمر بإذن الله تعالى إلى الثالث من شهر ذي القعدة، فنسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجعل منها نورا يستضاء به في دنيا العمل، ولا سيما في هذه الأوقات التي كثرت فيها الفتن وطلعت فيها قرون ورؤوس تدعو إلى الشر والباطل. ونسأل الله أن يبارك في جهود المكتب التعاوني بمحافظة سامطة الذي يترجم أوامر فرع الوزارة بالمنطقة، والذي بدوره يتمشى مع خطة الوزارة بإشراف وزيرها الغالي الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله وأمد في عمره في طاعة الله، والكل يعمل تحت مظلة ولاية الأمر الشرعية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وفقهم الله لما يحب ويرضى. هذه النعم أحبتي في الله جاءت بتوفيق الله جل وعلا، ثم بجهود ولاة الأمر في هذه البلاد منذ مؤسسها الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، ومشى على منواله وطريقتها أبناؤه البررة إلى أن تسلم الأمر والقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، فرحم الله من قد مضى ووفق الله من هو في ميدان العمل يقوم بالواجب الذي رسم خطاه الوالد البار الإمام الملك العادل عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. موضوعنا أحبتي في الله هو خطر التنظيمات الإرهابية على الفرد والمجتمع. قد كانت بلادنا المملكة العربية السعودية برهة من الزمن، خالية من بؤر الحزبية المكيتة، حتى وفدت إلينا من خارج محيطها تريد تحويلها عما هي من عليه من العقيدة الصحيحة والمنهج السلفي الصافي من كدر أصحاب الفكر الضال. وللأسف فقد تأثر بها من لم تكتمل عقولهم من الشباب، وتشربوا مناهج حركته حركة سياسية ثورية، فاستبدلوا بالسنة بدعة وبالحق باطلا، وتنكروا لكل صاحب فضل ومعروف، بل تنكروا لأفراد الناس إليهم من الآباء المشفقين والأساتذة المربين وولاة الأمر المحسنين. والمصيبة أنهم يظنون أنفسهم على الحق، لأن ما من صاحب دعوة أو فكر إلا ويظن أنه هو الذي في الطريق، ويرى من خالفه أنه على الباطل، ولكن هذا من قلة العلم وفشو الجهل، وإلا فالعاقل ينظر إلى الذي هو عليه، هل هو موافق للكتاب والسنة أو مخالف لهما، حتى يلوم من خالفه. فإن كان ما هو عليه موافقا للكتاب والسنة وخالفه أحد، فله الحق أن يخطئه، وإن كان خارج الحق ومخالف للطريقة الشرعية ثم يخطئ من خالفه، هذه هي المصيبة. قال: والمصيبة أنهم يظنون أنفسهم على الحق ومن سواهم على الباطل، وأن ما يقومون به من المنكرات جهاد في سبيل الله. والمصيبة أيضا أنهم يظهرون للناس التنسك والعبادة، ويبطنون في تنظيماتهم السرية الإطاحة بالدول وإقامة خلافة وفق ما زعموا وخططوا على أنقاضها، فيحسب من يراهم أنهم أعبد الناس وأتقاهم، وأنهم أبر الناس بالناس وأوفاهم، والحقيقة خلاف ذلك. وفي الحقيقة أنهم يبيتون أمرا خطيرا وشرا مستطيرا من المؤامرات الغادرة بالحكام وشعوبهم، وأنهم أشبه الناس بالخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ولما ذهب إليهم عبد الله بن عباس في فتنة الخوارج الأوائل الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وانشقوا عنه بحجة أنه فعل كذا وكذا وكذا، ذهب إليهم ابن عباس يناظرهم يسألهم: ما الذي حملكم على أن تخرجوا من طاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ يقول: فجئت إليهم فإذا رجال جباههم فيها مثل بعر المعزة من كثرة السجود، فهم قوم ذو عبادة لكنهم غير فقهاء. وهكذا ما كثرت عبادته أحبتي في الله، لا بد أن يعتني بالفقه، الفقه في الدين والعلم الشرعي الذي ينقذه من ظلمة الجهل ويحفظه في نور الإسلام والطاعة. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف، أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن معاذ وسعيد بن زيد وأبو عبيدة إلى غيرهم من الصحابة العشرة المبشرين بالجنة وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر والمهاجرين الأولين من الصحابة، يحقرون صلاتهم عند صلاة هؤلاء، وقراءتهم عند قراءتهم، وصيامهم عند صيامهم، لكن النتيجة يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، يعني الرصاصة إذا خرجت من البندقية هل تعود؟ مستحيل. وهكذا أهل البدع إذا خرجوا ببدعهم من السنة إلى البدعة ومن الإسلام إلى الضلال، فمن الصعب أن يعودوا، لأنهم خرجوا مقتنعين بما هم عليه من الباطل، بل ويدعون إليه، بل ويجاهدون بزعمهم في سبيله، وهم يجاهدون في سبيل الأهواء. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد عند البخاري بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كحال خوارجنا اليوم، تسلطوا على ديار المسلمين وعلى مساجدهم بل وعلى الحرمين الشريفين، وتركوا اليهود يسرحون ويمرحون. عباد الأصنام وعباد الأوثان سلموا من شر الخوارج في وقتنا الحاضر وتسلطوا على أهل الإسلام بحجة أنهم كفار. ومن أخطار أصحاب التنظيمات أنهم يكفرون المسلمين بما لا يوجب الكفر، مثل يقولون تعاملهم بالربا، يقولون الحكومة التي تقر الربا في ديارها هذه حكومة كافرة، والعلماء الساكتين كفار، والمواطنون الموالون لهم كفار. تعالوا معنا إلى الربا، هل الربا مخرج من الملة؟ الربا كبيرة من الكبائر، وقد توعد الله أصحابه بالنار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هؤلاء الخوارج يقولون الدولة التي فيها تعامل بالربا دولة كافرة، وحكامها كفار، وعلماؤها مداهنون، والمواطنون كلهم كفار، يجوز قتلهم وسفك دمائهم وأخذ أموالهم وذراريهم ونسائهم، ولهذا هدموا المساجد على أهلها بهذا الفكر الخبيث. هذه من مخاطر التنظيمات السرية. وحكموا باستحلال الخروج على ولاتهم الذين أمر الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في المعروف، وعدم الخروج عليهم حتى وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال، وإن جاروا وإن ظلموا. كل ذلك يعني أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لم يمنع هؤلاء الخوارج أن يستبيحوا أعراض ولاة الأمر والعلماء ويبهتوهم بما ليس فيهم وينشروا مثالبهم ومعائبهم إن كان ولا بد أن يكون عندهم ما لم يسلم منه أحد من البشر. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن ليس من النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم التشهير بمن ظهرت منه بادرة خلاف الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الناس يريد أحدا عمل عملا خالف فيه الشرع ما يقول يا فلان لما فعلت كذا، إلا ما كان في الوقت الحالي، كما سأل الصحابي الذي دخل وهو يخطب فجلس ولم يصلي فقال يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. لكن إذا أراد نصيحة عامة قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فيعتلي أحدهم المنبر ويقول في الحاكم الفلاني، في الرئيس الفلاني، في الأمير الفلاني كذا وكذا، هذا لا يجوز. إن علمت فيه شيئا يستوجب النصيحة فاذهب إليه سرا وخذ بيده ولا تبده علانية. هذه السنة في نصيحة ولي الأمر. وإن لم تستطع كلم من يكلمه، فإن لم تستطع لا هذا ولا هذا فلتكره ما يأتي ولي الأمر من خلاف الحق، هذا ما تستطيعه أنت، لكن أن تشهر به في المجالس، سمعتم ما قال كذا وكذا، رأيتم ما حصل من كذا وكذا، سواء كان بالتعريض أو بالتصريح، هذا لا يجوز، لا يجوز علانية. إن كان ولا بد أن يكون عندهم ما لم يسلم منه أحد من البشر من أجل أن يزرعوا بغضهم في قلوب الناس، يعني ما أعلنوا المثالب والمعائب لولاة الأمور على الملأ إلا لزراعة بغض هؤلاء الولاة عند عامة الناس والناشئة من طلاب العلم خاصة، تمهيدا للخروج عليهم. كما فعل ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي، عليه من الله ما يستحق. نشأ في خلافة عثمان وجعل يتنقل في الأمصار. علمتم ما فعل عثمان؟ سمعتم ماذا قال عثمان؟ ماذا فعل؟ فجعل ينشر الأشياء التي قد تكون في غير عثمان كبائر، ولكنها في حقه رضي الله تعالى عنه قد تكون عند غيره صغائر، لكنها في حقه من الكبائر، لتعظيمهم لحق الله وبعدهم عن مساخطه. وقد قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم لما جهز جيش العسرة: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. ولما استأذن عليه وهو جالس على كف البئر فقال للحارس ائذن له وبشره بالجنة. كيف يبشره بالجنة وابن السوداء يتلمس له المعائب والمثالب؟ وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فسرت البلوى بأنها الفتنة التي تلقاها رضي الله تعالى عنه. فهذه سنة الخوارج، نشر معائب الحكام ومثالبهم والعلماء لتأليب العامة ولا سيما طلاب العلم، مع أن عقيدة أهل السنة والجماعة تمنع ذكر مثالب ولاة الأمر في المجتمعات وعلى المنابر. كما ذكرنا آنفا مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز أن تنشر مثالب ولاة الأمر على الأشهاد ولا على المنابر، ولكن ينصحون سرا كما دل عليه الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية، يعني لا ينصحه بين الملأ، وليأخذ بيده، يعني يتنحى به عن الجماعة ويساره بما يريد أن ينصحه به. قال: مع أن عقيدة أهل السنة والجماعة تمنع ذكر مثالب ولاة الأمر في المجتمعات وعلى المنابر حتى وإن كانت حقيقة لما في ذلك من المفاسد، ويرون أن الواجب على أهل العلم نصيحة ولاة الأمر سرا وبلين من القول، يعني يلان لهم القول. فالله جل وعلا لما أرسل موسى وهارون عليهم السلام إلى فرعون قال الله جل وعلا: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ومن فرعون هذا؟ هذا الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال مرة: أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك أمر الله له بلين القول، فلأن يكون لولي الأمر المسلم الذي تحفظ به دماء المسلمين وتصان به أعراضهم وتؤمن به سبلهم وتقام به شعائرهم وتقام به الحدود، أولى من أن يلان لها القول وينصح سرا. أما مذهب الخوارج فغير هذا، لكن هذا مذهب أهل السنة والجماعة، مذهبهم النصيحة لولي الأمر سرا. ألا وإن من المفاسد العظيمة المترتبة على الخروج على ولاة الأمر بقسميه القولي والفعلي ما يلي: الخروج ينقسم إلى قسمين، خروج قولي وقبله الفكري، يعني يبدأ الفكر يخرج يشطح عن الحق، يسيء الظن بولي الأمر، يسمع الكلام ويسكت، نعم صحيح ما قيل فيه، هذا الفكر، وإقرار للقول. يليه الخروج بالقول، ويلي الخروج بالقول خروج بالفعل بالسيف. الخروج بالقول أشد لأن فيه التحريض للغوغائيين وللجهال وللمتحمسين وللثائرين، ولهذا نسمع بين الحين والآخر من دعاة الشر من يحرضون على الخروج إلى الميادين العامة والتجمهرات والمظاهرات والإضرابات، هذه كلها من سنن الخوارج وليست من سنة أهل السنة والجماعة. من مفاسدهم العظيمة أولا تعطيل الشعائر التعبدية، إذا خرج الناس وتركوا منازلهم وأعمالهم وتجمهروا تعطلت المصالح، وأول ما يتعطل العبادات، الناس مجتمعون في الميادين وفي المظاهرات، يأتي الظهر والعصر وهم في مسارات وفي تجمعات، وربما أتى المغرب والعشاء وهم على ذلك، أين العمل الوظيفي؟ أين العمل في المزارع؟ أين تربية الماشية؟ أين القيام بشؤون العباد في المستشفيات وفي الخدمات العامة؟ أين التجارة؟ عطلت كلها، وفي مقدمتها الصلوات الخمس والجمع والأعياد لاشتغال الناس عن ذلك بأحوالهم الخاصة. يصبح الإنسان خائف، يترقب الشر من أي ناحية وفي أي وقت، ما عاد يستطيع يخرج لأي عمل، هذا بسبب انفلات الأمور. وهذه من سوءات الخوارج ومن سيئاتهم. ثانيا سفك دماء الأبرياء من المسلمين والمستأمنين، يسفكون دماءهم بحجة أن هؤلاء كفار، حلال الدم والمال والأعراض، يعني مسلم يذهب إلى المسجد ليصلي يكفرونه، ليش؟ لأنه ساكت عن الحاكم الذي يرضى أو يكر الربا في بلده. يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في مسألة الربا، هو كبيرة من الكبائر، فمن أتاه يعتقد تحريمه فإنه لا يخرج بذلك من الإسلام، كبيرة من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة. أما من أتى بالربا وهو يعتقد حله فهذا يخرج من الإسلام، لأنه قد ثبت حكمه في القرآن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فلا أحد يقر الربا بأنه حلال، لكن لا أحد ينكر وجوده، فقد يوجد في بلد مسلم كما وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي خطب في حجة الوداع ثم قال ألا إن الربا موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه في الإسلام ربا العباس أو ربا أبا الفضل. فوجد هذا، وجد الزنا، وجدت السرقة، وجد القتل، كل تلك الكبائر وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل كفر أحدا بها؟ بل إنه انتهر من لعن من فعلها، قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. رجل كان أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر، فقال رجل من القوم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، يعني في الخمر، فقال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وقبل ذلك الله جل وعلا يقول فمن عفي له من أخيه شيء، يعني في قتل النفس، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وهم متقاتلون، هل أخرجهم من الإسلام؟ فلا يكفر بالكبيرة إلا الخوارج، يقولون مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا والآخرة، تجري عليه أحكام الكفار في الدنيا ويخلد في النار يوم القيامة، هذه عقيدة الخوارج. من المصائب المترتبة على التنظيمات السرية انتهاك الأعراض واستحلال الفروج المحرمة، لأنهم يعتبرون النساء المسلمات التي تحت ظل حكومة شرعية، غير أن تلك الحكومة فيها كذا وكذا من الكبائر، فاعتقدوا تكفير تلك الدولة أو الحكومة، وأن رجالها ونساءها كلهم كفار، أن النساء يعاملون معاملة الكافرات، يؤخذن سبايا، ويحل للرجل من الخوارج أن يطأها بملك اليمين. هذه عقيدة الخوارج قاتلهم الله. رابعا، تدمير المنازل والمنشآت والمدارس والمساجد على من فيها من المؤمنين والمؤمنات، والسبب قد ذكرنا وعرفنا أنهم كفار في نظرهم، لا حرمة لهم حتى وإن كانوا في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، كما سمعنا في عشر رمضان الأواخر أن منهم من تطوع وانبرى ليسمع العالم كله بأنه يريد أن يفجر في الطائفين والقائمين والركع السجود، في المعتكفين في العشر الأواخر، في أقدس بقعة على وجه الأرض، في أفضل وقت من أيام السنة، ولكن الله جل وعلا غالب على أمره، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فلا يفرقون بين مسجد ومدرسة وبين سوق وشارع وبين منزل وغيرها من أماكن المسلمين. أهم شيء عندهم هي إسالة الدماء وسفكها وإزهاق الأرواح وإشاعة الفوضى والتشفي بهذه الأعمال التخريبية. كذلك من مخاطر تنظيماتهم السرية نهب الأموال والسطو على المحلات التجارية ومصادرة ما يستطيعون مصادرته من الأموال المحرمة شرعا بغير مبالاة ولا خوف ولا حياء. ومن مخاطر التنظيمات إخافة السبل وتعطيل أسباب المعائش. قول الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا حكم الله في من يقف على طريق واحد من طرق المسلمين، وربما أنه يقنع بالمال، فإن لم يجد المال ربما أنه يقتل المارة، فهذا حكم الله جل وعلا في قطاع الطرق، والخوارج على رأس هؤلاء القطاع، بل إنهم قاموا بهذا العمل حتى في غير المسافرين وحتى في غير السالكين للطرق، حتى في النائمين على فرشهم في بيوتهم قاموا بهذا العمل الإجرامي، فهدموا البيوت على أهلها. ومن ذلك أيضا، أي من النتائج السيئة المترتبة على التنظيمات السرية، فشو الجوع بدلا من رغد العيش، والخوف بدلا من الأمن، والقلق بدل الطمأنينة، وهذا كله في الدنيا. وأما ما ينتظره القائمون بهذه الأعمال التخريبية فلا يعلم ما سيلقاه هؤلاء إلا الله مما قعدوه ونظموه من إثارة الفتن، لأن إسقاط دولة وإقامة دولة مكانها ليس بالأمر الهين، بل هو من الصعوبة بمكان. ولذلك فقد اشتد تحريم الشرع، اشتد تحذير الشرع من قوله صلى الله عليه وسلم في من أخاف الطريق أو سفك الدماء أو آذى المسلمين في مصالحهم وأماكنهم، وأن ذلك ظلما وفسقا إذا كان خروجا على ولي الأمر، فلا مبرر لهذا الخروج ولا مبرر لهذا الاعتداء وهذا العبث، حتى وإن كان ولي الأمر يتصف بالظلم أو الفسق، فالذي يجب على الرعية الصبر والقيام بحق ولي الأمر، السمع والطاعة، يقومون بحقه ويسألون الله حقهم. ومن الأدلة على تحذير الشارع الحكيم عليه الصلاة والسلام من تلك الأمور التي سبق ذكرها ما جاء في صحيح مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة، ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال لعبد الله بن مطيع: أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هؤلاء الخوارج نزعوا اليد من الطاعة واعتقدوا أنه ليس في أعناقهم بيعة لولي الأمر، لأنه لو سئل أين بيعتك لولي الأمر يقول أنا ما بايعته. ولهذا لوحظ على بعض من ينتمي إلى هذه الحزبيات عند مبايعته لبعض ولاة الأمر أنه ما بايعه البيعة الشرعية، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبايعه، فكان مما بايعناه عليه السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة علينا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه البيعة الشرعية، من أراد أن يبايع ولي الأمر فليبايعه هذه البيعة: أبايعك على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. هذه البيعة الشرعية. لكن هذا الحزبي حاد عن هذه البيعة وقال لمن بايعه أو مثل أمامه: أعانك الله على هذا العمل. أين البيعة؟ حتى يقول بعد ذلك: أنا ما بايعت ولا في عنقي بيعة. فهم قوم عندهم مكر وعندهم خداع، ولكن كما قلنا وقال الله جل وعلا قبل ذلك: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومن ذلك أيضا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه، يعني على هذا الخروج، إلا مات ميتة جاهلية. يعني هل يرضى المسلم أن يموت في جاهلية؟ ما المقصود بالجاهلية؟ ألا دين، ليس هناك عقيدة توحيد، وليس هناك صلاة ولا صيام ولا حج ولا بر ولا صلة ولا قول لا إله إلا الله، وإنما هي وثنية وعبادة أصنام وشرك وبدع، هذه الجاهلية. هل يرضى عاقل أن يموت في جاهلية ليس في إسلام؟ إذا ما الفائدة في حياتك، في حياتك في هذا الزمن الذي عاش فيه المسلمون وأنت في وسطهم، لكنك خرجت بفكرك الخبيث، خرجت بفكرك الخبيث عن المجتمع المسلم الذي لا تستحق أن تعيش فيه. ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. أصحاب التنظيمات السرية ودعاة الحزبية يأخذون البيعة لزعمائهم ولرؤوسهم ورموزهم، يأخذون البيعة من أتباعهم، يأتي هذا المسكين يبايع ولي الأمر، أين هو وما اسمه؟ هذا ما هو شأنك، أنت تبايع ولي الأمر بس وتسمع وتطيع سمعا وطاعة عمياء. فإن بايع هذا المسكين البيعة الثانية، يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله أصبحت في ذمته بيعتان، بيعة شرعية وبيعة باطلة، وسيأمره الأول والثاني. فإن أمره ولي الأمر العام الذي بيعته شرعية فامتثل أمره فقد سلك الطريق الحق، وامتثل أمر الله جل وعلا في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، هذا ولي الأمر الشرعي الأول، وبهذا تبطل بيعة الثاني. إذا أطاع ولي الأمر الأول في أمره بطلت بيعة ولي الأمر الثاني السري، وإن أطاع إن أمره ولي الأمر الثاني بما يخالف أمر ولي الأمر الأول فأطاعه بطلت بيعته لولي الأمر الأول وبطلت بيعته لولي الأمر الثاني لأنها غير شرعية وبقي بدون بيعة. فإن مات على هذه الحال فهو جاهلي. هؤلاء المتخبطون المتورطون في فكرهم يظنون بأن صاحب البيعة السرية للأمير السري تنفعه يوم القيامة، والله لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل إنها وبال عليه، وسيسأل أمام الله جل وعلا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لرجلين فاقتلوا الآخر منهما. لكن من يجرؤ على هذا إلا صاحب الحق الذي يضحي بحياته في سبيله. ومن ذلك أيضا حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. قال الله جل وعلا مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. فخير ولاة أمرنا أو أمور المسلمين الذين نحبهم ويحبوننا ونصلي عليهم ويصلون علينا. قال عليه الصلاة والسلام وشرار أئمتكم الذين يبغضونكم الذين تبغضونهم يبغضونكم وتلعنونهم يلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم، يعني نزايلهم ونخرج من مجتمعهم ونبديهم علانية بأننا لسنا في سمع وطاعة لهم ننابذهم. قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما دام أن الصلاة قائمة وظاهرة وجب عليكم أن تسمعوا وتطيعوا، وإن كان الأئمة مبغضون وإن كان الأئمة أشرار، لأن في طاعتكم لهم حقن للدماء وحفظ للأعراض وتأمين للسبل وإقامة للشعائر التعبدية وانتظام أحوال الناس وعدم حصول الشر على الجميع. إذا صبر واحد أو اثنان أو أكثر فبصبرهم هذا تحفظ حقوق الآخرين، وإن لم يصبر واحد أو الاثنان وصل الشر عليهما وعلى غيرهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، وهي الطريقة الشرعية التي يجب أن يكون عليها عامة المسلمين. وأما من خالفهم وخرج عن طريقهم فكل نفس بما كسبت رهينة، غير أننا لا نعذر في إبداء النصيحة لهم وفي بيان حالهم والتحذير منهم حتى لا يغتر بهم، لأن منهم من ينتمي إلى العلم ومنهم من هو على جانب في المجتمع، لكنه يخون الأمانة التي حمله الله إياها. فنبين ما يجب علينا بيانه، ونستفيد من هذه الأحاديث وما في معناها في وجوب الأمر بطاعة ولاة الأمر والنهي عن الخروج عليهم أو التشهير بمثالبهم على رؤوس الأشهاد. نستفيد منها أولا تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين وإن كانوا فسق وعاصين أو كانوا ظلمة جائرين، ووجوب الطاعة لهم فيما لم يكن معصية لله جل وعلا، يعني نطيعهم في طاعة الله، وأما في المعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن في المعصية نفسها ونطيعهم فيما عداها. بعض الناس الذين تنطلع عليهم شبه الحزبيين يقول ما دام أن هذا فعل كذا وكذا فلا سمع ولا طاعة له، والدليل على ذلك ما حصل في عهد الإمام أحمد من فتنة القول بخلق القرآن، وانتشر واستفاض، وكان الوالي في عهده يرى ذلك بل وحمل الناس على القول به، فاجتمع إليه طلابه وقالوا له قد أقر هذا الحاكم وهذا الوالي القول بخلق القرآن، فأي حق له في السمع والطاعة؟ فقال رحمه الله اتقوا الله في دماء المسلمين، يعني صبركم واحتسابكم يحقن دماء المسلمين ويصون أعراضهم ويكف شرها هذا الوالي، بل إنه رضي الله عنه كان يطاف به في الشوارع ويضرب حتى يغمى عليه ويقال له قل هذه الكلمة، قل القرآن مخلوق، فقال ائتولي بدليل من كتاب أو سنة، ومع ذلك لم يرى الخروج على ولي الأمر بل نهى من أشار إليه وقال هذا شر. الخروج على ولي الأمر شر لأنه يترتب عليه تعميم الفساد وتعميم الظلم على من خرج ومن لم يخرج، والصبر يكون الأذى على الصابر فقط. وإن كان في الوالي والحاكم مخالفة لطاعة الله وهذا إيذاء للمسلمين والمسلمات، لكن يصبروا إلا إذا رأوا كفرا بواحا ثم كان عندهم قوة تمكنهم وتخولهم من عزل هذا الحاكم الكافر، فحينئذ يخرجون لإزالته إذا ضمنوا إزالته بدون مفاسد تترتب على ذلك، فإنهم يخرجون عليه ويزيحونه عن ولاية أمرهم إذا كان كافرا أو أقر الكفر أو أمر به، فلا يخرج عليه إلا إذا كان عند المسلمين قوة تخلصهم منه. أما إذا كانوا ضعفاء وقوته أقوى وعدده أكثر فلا يجوز الخروج حقنا للدماء وصيانة للأعراض. كذلك من الأحكام المستفادة من هذه النصوص تحريم المنازعة لولاة الأمور بأشياء، منها ألف إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم، ب إظهار مثالبهم أي عيوبهم في المجتمعات على المنابر، جيم اختلاق مثالب وعيوب لهم، اختلاق مثالب وعيوب لهم من أجل زرع بغضهم في قلوب العامة والناشئة من طلاب العلم خاصة، دال ذم العلماء واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم، هذه من مساوئ التنظيمات السرية، ها استعمال ما من شأنه التهييج على ولاة الأمر والإثارة ضدهم، وكل هذا من أنواع منازعة الحكام الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. الحكم الثالث من الأحكام المستفادة من النصوص التي تنهى عن الخروج على ولاة الأمر أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وهذا مأخوذ من حديثي ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الحكم الرابع أن المراد بالبيعة ما كانت لولي الأمر الظاهر، يعني إذا أطلقت البيعة فهي البيعة الشرعية لولي الأمر الظاهر الذي ظهر أمام الناس جميعا المعروف لديهم، وهي ملزمة حتى للحزبيين الذين يدعون بأنهم ليس في أعناقهم بيعة لولي الأمر العام، فبيعة عريفه أي عريف هذا الحزب بيعة عريفه بيعة له، وهي ملزمة له ومكلف بها شاء أم أبى. الحكم الخامس أن من أخذ لنفسه البيعة من وراء علم الإمام وبغير إذنه وجب قتله إن كان مقدورا عليه وظفر به وجب قتله، وإن لم يقدر عليه وجب قتاله مع الإمام إن لم يظفر به واعتزل وخرج خروجا فعليا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. الحكم السادس يؤخذ من الأحاديث في هذا الباب وجوب الصبر على جور الولاة ما داموا مسلمين وعدم الخروج عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم سترون بعدي أثرة، يعني استئثارا بالدنيا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر على ولاة الأمر الذين استأثروا بالدنيا، وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من إمامه شيئا فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية. قال شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: إن المنهج الإخواني بجميع فصائله من سرورية وقطبية وجماعة تكفير وحزب جهاد وتحرير وغير ذلك، قلت مثل الدواعش والقاعدة وحزب الشيطان، قال رحمه الله: كلها تتفق على الفكرة الحركية الحزبية الثورية، كلهم يدعون إلى التخطيط السري والخروج المفاجئ عندما يرون قوتهم قد اكتملت، وإن كانوا يدعون زورا وبهتانا أنهم من أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: وإليك هذا الخبر من كتاب الطريق إلى جماعة المسلمين، قال في صفة العضو النقيب البند السادس: الذي لا يستعجل الشيء قبل أوانه فلا يستعجل الثمار قبل نضجها، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فنحن لا نستعجل إعطاء الصفة إلا بمقدار النضج، ولا نستعجل تنظيما قبل وجود لوازمه، ولن نستعجل تنفيذا لم يأتي دوره، ولن نستعجل إقامة الدولة قبل استكمال شروطها. هذا كلام منظري الجماعات الحزبية. قال رحمه الله: أتدري أخي المسلم ما الذي يريد بقوله لا نستعجل الثمرة قبل نضجها؟ يريد بالثمرة الأتباع، أتباع دعاة الحزبية الذين صدقوهم ووثقوا بهم وصاروا معهم كالحشرة في مهب الريح يسخرونهم حيث أرادوا. هؤلاء الأتباع هم ثمرتهم، ولا يبالون أن يكونوا من المسلمين أو من الوثنيين أو حتى من اليهود والنصارى. أهم شيء مجتمع جاهل ينقاد لأوامرهم، هذه ثمرتهم. قال رحمه الله: والمراد بالنضج، نضج الثمرة أي القوة، إذا اكتملت قوة الحزب أو الجماعة حينئذ يحق لهم أن يثوروا، ويحق لهم أن يعلنوا دولتهم، ويحق لهم أن ينقلبوا. هذه هي حال الحزبيين، ورثوها من الخوارج الذين خرجوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوا عمر بن الخطاب وهو يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين، وهو خير من على وجه الأرض ذلك اليوم. قتلوه بأي مبرر؟ للفكر الذي عشعش في أذهانهم، ولا تزال يعني بذوره خفية. فقتله أبو لؤلؤ المجوسي، طعنه طعنات مع عدد من الصحابة، مات رضي الله تعالى عنه بسببها. وخططوا لقتل عثمان بعد أن تلمسوا له المعائب والمثالب زورا وبهتانا، وجمعوا عليه الأوباش في حركة عبد الله بن سبأ اليهودي، وحاصروه في داره وقتلوه فيها صابرا محتسبا. وقد جاء إليه أبناء الصحابة يريدون حراسته، فقال رضي الله تعالى عنه حقنا لدمائهم وتفكيرا في مآلات الأمور أنه لو اقتصر الأمر على قتله فهو أهون، خرج إليهم وقال لهم بحقي عليكم، أي إن كان لي حق عليكم في السمع والطاعة فانصرفوا عن بابي. فلما رأى أعداء الله وأعداء رسوله والمؤمنين أن الباب قد انكشف هجموا عليه وتسلقوا الباب وقتلوه صابرا صائما محتسبا بدون ذنب. وكذلك قتل علي بن أبي طالب على يد عبد الرحمن بن ملجم الذي كان يحفظ القرآن، وكتب عمرو بن العاص إلى عمر رضي الله تعالى عنه أن ابعث لي رجلا يعلم الناس القرآن، قال سأؤثرك على نفسي وأبعث إليك رجلا يعني من حفاظ القرآن. فأرسل عبد الرحمن بن ملجم وكان حافظا للقرآن لكنه لا فكه عنده، ولما عشعشت في ذهنه فكرة الخروج والخوارج وانقدح في ذهنه أن يقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قتله غير مبال بما فعل، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل مدحه عمران بن حطان فقال واصفا لضربه علي بن أبي طالب: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسب أنه أوفى الخليقة يوم الحشر ميزانا. فرد عليه صاحب الحق والسنة قال: يا ضربة من شقي ما أراد لها إلا ليصلى بها يوم الحشر نيرانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن عمران بن حطان. هذه تركة الخوارج، خوارج اليوم، خوارج الصحابة الذين خرجوا عليهم وقتلوا الخلفاء الثلاثة وأوجدوا فتيلة الفتنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل من قتل في الحروب القائمة بين الصحابة ما كانت إلا بسبب الخوارج وشبههم وإثارتهم للفتن. وها هي الأمة الإسلامية تعيش آثار تلك الأفكار الخبيثة في وقتنا الحاضر، فنرى ونسمع الجيوش المجيشة والأعداد الهائلة تخرج على وطن مسلم وتأسر وتقتل ولا تفرق بين المحارب وغير المحارب، بل إنها تتعمد قتل النساء والأطفال إمعانا منهم في استئصال أهل السنة والجماعة. فالواجب على أهل الحق ولا سيما طلاب العلم أن يعوا الأمر وأن ينظروا في أحوال الأمة وأن يعلموا أن في أعناقهم واجبا لولاة الأمر الذين يقومون بجهاد هؤلاء الخوارج سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو أحزاب أو دول نذرت على نفسها أن تحارب هذا الفكر وأهله. فعلى كل مواطن من رجال ونساء على اختلاف تواجدهم في المجتمع ومسؤولياتهم فيه، وبالدرجة الأولى طلاب العلم والمعلمون والمعلمات وأئمة المساجد وخطباؤها وأعيان القبائل وعقلاء الأمة والآباء والأمهات، عليهم واجب أن يتنبهوا لهذا الخطر المحدق الذي لا يقتصر على صنف أو نوع أو جنس، بل إنه يعم من أتى عليه كالحريق إذا شب في هشيم الحطب. علينا أن نكون عونا لولاة أمرنا على محاربة هذا الفكر أيا كان مصدره، وأن يأتي الإنسان بما يستطيع، الطالب مع زميله والمعلم مع زميله، فإن أجدى ذلك وإلا يستشير أو يخبر من ينفع الأمة ولاة أمرها. ولنحمد الله جل وعلا على أن سخر لنا ولاة أمر عقيدتهم التوحيد ومنهجهم منهج السلف الصالح الذي أسسه والدهم اتباعا واكتفاءا لأثر من سبقه من أئمة الهدى من العلماء والحكام. لنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة التي لا توجد في أي بلد من بلدان المسلمين، العبادات والمعيشة والأمن والاستقرار، كل ذلك قد أنعم الله به علينا بفضله ومنه وكرمه ثم بجهود ولاة الأمر وما يقومون به من جهود مضنية مالية وبدنية، فسخروا المال وسخروا الفكر والعقل في حماية المسلمين ومقدساتهم وعقيدتهم وأعراضهم وأموالهم وحدودهم. علينا أن نكون مستشعرين لهذه النعمة وسائلين الله جل وعلا بحفظها. تفضل. أحبتي في الله، ما كان من الموضوع وفي النفس تهيئة له فقد يسر الله طرحه عليكم، وكلنا بحاجة إلى النصيحة وإلى التعاون. فيما بيننا لنكون يدا واحدة ضد هذا الفكر وهذا المرض الخطير، وأستأذنكم في فسح المجال.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر التنظيمات الإرهابية على الفرد والمجتمع، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن محمد الصغير عكور حفظه الله تعالى يوم الأحد 15 من شهر شوال عام 438 للهجرة، ضمن فعاليات دورة القرعاوي الأولى لتحقيق الأمن الفكري المقامة في جامع الملك عبد الله بإسكان الخارج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام أحبتي في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا أن هيأ لنا هذه الفرصة الغالية للقاء بكم في درس من دروس دورات المجدد الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حمد القرعاوي رحمه الله رحمة واسعة، والتي ستستمر بإذن الله تعالى إلى 3 من شهر ذي القعدة. فنسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجعل منها نورا استضاء به في دنيا العمل، ولا سيما في هذه الأوقات التي كثرت فيها الفتن وطلعت فيها قرون ورؤوس تدعو إلى الشر والباطل. ونسأل الله أن يبارك في جهود المكتب التعاوني بمحافظة سامطة الذي يترجم أوامر فرع الوزارة بالمنطقة، والذي بدوره يتمشى مع خطة الوزارة بإشراف وزيرها الغالي الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله وأمد في عمره في طاعة الله، والكل يعمل تحت مظلة ولاية الأمر الشرعية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وفقهم الله لما يحب ويرضى. هذه النعم أحبتي في الله جاءت بتوفيق الله جل وعلا، ثم بجهود ولاة الأمر في هذه البلاد منذ مؤسسها الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، ومشى على منواله وطريقته أبناؤه البررة إلى أن تسلم الأمر والقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، فرحم الله من قد مضى ووفق الله من هو في ميدان العمل يقوم بالواجب الذي رسم خطاه الوالد البار الإمام الملك العادل عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. موضوعنا أحبتي في الله هو خطر التنظيمات الإرهابية على الفرد والمجتمع. قد كانت بلادنا المملكة العربية السعودية برهة من الزمن خالية من بؤر الحزبية المكيتة، حتى وفدت إلينا من خارج محيطها تريد تحويلها عما هي من عليه من العقيدة الصحيحة والمنهج السلفي الصافي من كدر أصحاب الفكر الضال. وللأسف فقد تأثر بها من لم تكتمل عقولهم من الشباب وتشربوا مناهج حركته حركة سياسية ثورية، فاستبدلوا بالسنة بدعة وبالحق باطلا، وتنكروا لكل صاحب فضل ومعروف، بل تنكروا لأفراد الناس إليهم من الآباء المشفقين والأساتذة المربين وولاة الأمر المحسنين. والمصيبة أنهم يظنون أنفسهم على الحق، لأن ما من صاحب دعوة أو فكر إلا ويظن أنه هو الذي في الطريق، ويرى من خالفه أنه على الباطل. ولكن هذا من قلة العلم وفشو الجهل، وإلا فالعاقل ينظر إلى الذي هو عليه، هل هو موافق للكتاب والسنة أو مخالف لهما، حتى يلوم من خالفه. فإن كان ما هو عليه موافقا للكتاب والسنة وخالفه أحد، فله الحق أن يخطئه، وإن كان خارج الحق ومخالف للطريقة الشرعية ثم يخطئ من خالفه، هذه هي المصيبة. قال: والمصيبة أنهم يظنون أنفسهم على الحق ومن سواهم على الباطل، وأن ما يقومون به من المنكرات جهاد في سبيل الله. والمصيبة أيضا أنهم يظهرون للناس التنسك والعبادة، ويبطنون في تنظيماتهم السرية الإطاحة بالدول وإقامة خلافة وفق ما زعموا وخططوا على أنقاضها، فيحسب من يراهم أنهم أعبد الناس وأتقاهم، وأنهم أبر الناس بالناس وأوفاهم، والحقيقة خلاف ذلك. وفي الحقيقة أنهم يبيتون أمرا خطيرا وشرا مستطيرا من المؤامرات الغادرة بالحكام وشعوبهم، وأنهم أشبه الناس بالخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ولما ذهب إليهم عبد الله بن عباس في فتنة الخوارج الأوائل الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وانشقوا عنه بحجة أنه فعل كذا وكذا وكذا، ذهب إليهم ابن عباس يناظرهم يسألهم: ما الذي حملكم على أن تخرجوا من طاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ يقول: فجئت إليهم فإذا رجال جباههم فيها مثل بعر المعزة من كثرة السجود، فهم قوم ذو عبادة لكنهم غير فقهاء. وهكذا ما كثرت عبادته أحبتي في الله، لا بد أن يعتني بالفقه، الفقه في الدين والعلم الشرعي الذي ينقذه من ظلمة الجهل ويحفظه في نور الإسلام والطاعة. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف، أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن معاذ وسعيد بن زيد وأبو عبيدة إلى غيرهم من الصحابة العشرة المبشرين بالجنة والبيعة الرضوان وأهل بدر والمهاجرين الأولين من الصحابة، يحقرون صلاتهم عند صلاة هؤلاء، وقراءتهم عند قراءتهم، وصيامهم عند صيامهم، لكن النتيجة يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، يعني الرصاصة إذا خرجت من البندقية هل تعود؟ مستحيل. وهكذا أهل البدع إذا خرجوا ببدعهم من السنة إلى البدعة ومن الإسلام إلى الضلال، فمن الصعب أن يعودوا، لأنهم خرجوا مقتنعين بما هم عليه من الباطل، بل ويدعون إليه، بل ويجاهدون بزعمهم في سبيله، وهم يجاهدون في سبيل الأهواء. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد عند البخاري بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كحال خوارجنا اليوم، تسلطوا على ديار المسلمين وعلى مساجدهم بل وعلى الحرمين الشريفين، وتركوا اليهود يسرحون ويمرحون. عباد الأصنام وعباد الأوثان سلموا من شر الخوارج في وقتنا الحاضر، وتسلطوا على أهل الإسلام بحجة أنهم كفار. ومن أخطار أصحاب التنظيمات أنهم يكفرون المسلمين بما لا يوجب الكفر، مثل يقولون تعاملهم بالربا، يقولون الحكومة التي تقر الربا في ديارها هذه حكومة كافرة، والعلماء الساكتين كفار، والمواطنون الموالون لهم كفار. تعالوا معنا إلى الربا، هل الربا مخرج من الملة؟ الربا كبيرة من الكبائر، وقد توعد الله أصحابه بالنار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هؤلاء الخوارج يقولون الدولة التي فيها تعامل بالربا دولة كافرة، وحكامها كفار، وعلماؤها مداهنون، والمواطنون كلهم كفار، يجوز قتلهم وسفك دمائهم وأخذ أموالهم وذراريهم ونسائهم، ولهذا هدموا المساجد على أهلها بهذا الفكر الخبيث. هذه من مخاطر التنظيمات السرية. وحكموا باستحلال الخروج على ولاتهم الذين أمر الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في المعروف، وعدم الخروج عليهم حتى وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال، وإن جاروا وإن ظلموا. كل ذلك يعني أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لم يمنع هؤلاء الخوارج أن يستبيحوا أعراض ولاة الأمر والعلماء ويبهتوهم بما ليس فيهم وينشروا مثالبهم ومعائبهم، إن كان ولا بد أن يكون عندهم ما لم يسلم منه أحد من البشر. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن ليس من النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم التشهير بمن ظهرت منه بادرة خلاف الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الناس يريد أحدا عمل عملا خالف فيه الشرع ما يقول يا فلان لما فعلت كذا، إلا ما كان في الوقت الحالي، كما سأل الصحابي الذي دخل وهو يخطب فجلس ولم يصلي، فقال يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. لكن إذا أراد نصيحة عامة قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فيعتلي أحدهم المنبر ويقول في الحاكم الفلاني، في الرئيس الفلاني، في الأمير الفلاني كذا وكذا، هذا لا يجوز. إن علمت فيه شيئا يستوجب النصيحة فاذهب إليه سرا وخذ بيده ولا تبده علانية، هذه السنة في نصيحة ولي الأمر. وإن لم تستطع كلم من يكلمه، فإن لم تستطع لا هذا ولا هذا فلتكره ما يأتي ولي الأمر من خلاف الحق، هذا ما تستطيعه أنت، لكن أن تشهر به في المجالس، سمعتم ما قال كذا وكذا، رأيتم ما حصل من كذا وكذا، سواء كان بالتعريض أو بالتصريح، هذا لا يجوز، لا يجوز علانية، إن كان ولا بد أن يكون عندهم ما لم يسلم منه أحد من البشر من أجل أن يزرعوا بغضهم في قلوب الناس، يعني ما أعلنوا المثالب والمعائب لولاة الأمور على الملأ إلا لزراعة بغض هؤلاء الولاة عند عامة الناس والناشئة من طلاب العلم خاصة، تمهيدا للخروج عليهم، كما فعل ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي، عليه من الله ما يستحق. نشأ في خلافة عثمان وجعل يتنقل في الأمصار. علمتم ما فعل عثمان؟ سمعتم ماذا قال عثمان؟ ماذا فعل؟ فجعل ينشر الأشياء التي قد تكون في غير عثمان كبائر، ولكنها في حقه رضي الله تعالى عنه قد تكون عند غيره صغائر، لكنها في حقه من الكبائر، لتعظيمهم لحق الله وبعدهم عن مساخطه. وقد قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم لما جهز جيش العسرة: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. ولما استأذن عليه وهو جالس على كف البئر فقال للحارس ائذن له وبشره بالجنة، كيف يبشره بالجنة وابن السوداء يتلمس له المعائب والمثالب؟ وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فسرت البلوى بأنها الفتنة التي تلقاها رضي الله تعالى عنه. فهذه سنة الخوارج، نشر معائب الحكام ومثالبهم والعلماء لتأليب العامة ولا سيما طلاب العلم، مع أن عقيدة أهل السنة والجماعة تمنع ذكر مثالب ولاة الأمر في المجتمعات وعلى المنابر. كما ذكرنا آنفا مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز أن تنشر مثالب ولاة الأمر على الأشهاد ولا على المنابر، ولكن ينصحون سرا، كما دل عليه الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية، يعني لا ينصحه بين الملأ، وليأخذ بيده، يعني يتنحى به عن الجماعة ويساره بما يريد أن ينصحه به. قال: مع أن عقيدة أهل السنة والجماعة تمنع ذكر مثالب ولاة الأمر في المجتمعات وعلى المنابر حتى وإن كانت حقيقة لما في ذلك من المفاسد، ويرون أن الواجب على أهل العلم نصيحة ولاة الأمر سرا وبلين من القول، يعني يلان لهم القول. فالله جل وعلا لما أرسل موسى وهارون عليهم السلام إلى فرعون قال الله جل وعلا: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ومن فرعون هذا؟ هذا الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال مرة: أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك أمر الله له بلين القول، فلأن يكون لولي الأمر المسلم الذي تحفظ به دماء المسلمين وتصان به أعراضهم وتؤمن به سبلهم وتقام به شعائرهم وتقام به الحدود، أولى من أن يلان له القول وينصح سرا. أما مذهب الخوارج فغير هذا، لكن هذا مذهب أهل السنة والجماعة، مذهبهم النصيحة لولي الأمر سرا. ألا وإن من المفاسد العظيمة المترتبة على الخروج على ولاة الأمر بقسميه القولي والفعلي ما يلي: الخروج ينقسم إلى قسمين، خروج قولي وقبله الفكري، يعني يبدأ الفكر يخرج يشطح عن الحق، يسيء الظن بولي الأمر، يسمع الكلام ويسكت، نعم صحيح ما قيل فيه، هذا الفكر، وإقرار للقول. يليه الخروج بالقول، ويا للخروج بالقول خروج بالفعل بالسيف. الخروج بالقول أشد، لأن فيه التحريض للغوغائيين وللجهال وللمتحمسين وللثائرين. ولهذا نسمع بين الحين والآخر من دعاة الشر من يحرضون على الخروج إلى الميادين العامة والتجمهرات والمظاهرات والإضرابات، هذه كلها من سنن الخوارج وليست من سنة أهل السنة والجماعة. من مفاسدهم العظيمة أولا تعطيل الشعائر التعبدية، إذا خرج الناس وتركوا منازلهم وأعمالهم وتجمهروا تعطلت المصالح، وأول ما يتعطل العبادات. الناس مجتمعون في الميادين وفي المظاهرات، يأتي الظهر والعصر وهم في مسارات وفي تجمعات، وربما أتى المغرب والعشاء وهم على ذلك. أين العمل الوظيفي؟ أين العمل في المزارع؟ أين تربية الماشية؟ أين القيام بشؤون العباد في المستشفيات وفي الخدمات العامة؟ أين التجارة؟ عطلت كلها، وفي مقدمتها الصلوات الخمس والجمع والأعياد، لاشتغال الناس عن ذلك بأحوالهم الخاصة. يصبح الإنسان خائف، يترقب الشر من أي ناحية وفي أي وقت، ما عاد يستطيع يخرج لأي عمل. هذا بسبب انفلات الأمور، وهذه من سوءات الخوارج ومن سيئاتهم. ثانيا سفك دماء الأبرياء من المسلمين والمستأمنين، يسفكون دماءهم بحجة أن هؤلاء كفار، حلال الدم والمال والأعراض. يعني مسلم يذهب إلى المسجد ليصلي يكفرونه، ليش؟ لأنه ساكت عن الحاكم الذي يرضى أو يكر الربا في بلده. يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في مسألة الربا، هو كبيرة من الكبائر، فمن أتاه يعتقد تحريمه فإنه لا يخرج بذلك من الإسلام. كبيرة من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة، أما من أتى بالربا وهو يعتقد حله فهذا يخرج من الإسلام، لأنه قد ثبت حكمه في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فلا أحد يقر الربا بأنه حلال، لكن لا أحد ينكر وجوده، فقد يوجد في بلد مسلم كما وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي خطب في حجة الوداع ثم قال: ألا إن الربا موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه في الإسلام ربا العباس أو ربا أبا الفضل. فوجد هذا، وجد الزنا، وجدت السرقة، وجد القتل، كل تلك الكبائر وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل كفر أحدا بها؟ بل إنه انتهر من لعن من فعلها، قال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. رجل كان أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر، فقال رجل من القوم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، يعني في الخمر، فقال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وقبل ذلك الله جل وعلا يقول: فمن عفي له من أخيه شيء، يعني في قتل النفس، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهم متقاتلون، هل أخرجهم من الإسلام؟ فلا يكفر بالكبيرة إلا الخوارج، يقولون مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا والآخرة، تجري عليه أحكام الكفار في الدنيا ويخلد في النار يوم القيامة. هذه عقيدة الخوارج. من المصائب المترتبة على التنظيمات السرية انتهاك الأعراض واستحلال الفروج المحرمة، لأنهم يعتبرون النساء المسلمات التي تحت ظل حكومة شرعية، غير أن تلك الحكومة فيها كذا وكذا من الكبائر، فاعتقدوا تكفير تلك الدولة أو الحكومة وأن رجالها ونساءها كلهم كفار، أن النساء يعاملون معاملة الكافرات، يؤخذن سبايا، ويحل للرجل من الخوارج أن يطأها بملك اليمين. هذه عقيدة الخوارج قاتلهم الله. رابعا، تدمير المنازل والمنشآت والمدارس والمساجد على من فيها من المؤمنين والمؤمنات، والسبب قد ذكرنا وعرفنا أنهم كفار في نظرهم، لا حرمة لهم حتى وإن كانوا في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، كما سمعنا في عشر رمضان الأواخر أن منهم من تطوع وانبرى ليسمع العالم كله بأنه يريد أن يفجر في الطائفين والقائمين والركع السجود، في المعتكفين في العشر الأواخر، في أقدس بقعة على وجه الأرض، في أفضل وقت من أيام السنة، ولكن الله جل وعلا غالب على أمره، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فلا يفرقون بين مسجد ومدرسة وبين سوق وشارع وبين منزل وغيرها من أماكن المسلمين. أهم شيء عندهم هي إسالة الدماء وسفكها وإزهاق الأرواح وإشاعة الفوضى والتشفي بهذه الأعمال التخريبية. كذلك من مخاطر تنظيماتهم السرية نهب الأموال والسطو على المحلات التجارية ومصادرة ما يستطيعون مصادرته من الأموال المحرمة شرعا بغير مبالاة ولا خوف ولا حياء. ومن مخاطر التنظيمات إخافة السبل وتعطيل أسباب المعائش. قول الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا حكم الله في من يقف على طريق واحد من طرق المسلمين، وربما أنه يقنع بالمال، فإن لم يجد المال ربما أنه يقتل المارة، فهذا حكم الله جل وعلا في قطاع الطرق، والخوارج على رأس هؤلاء القطاع، بل إنهم قاموا بهذا العمل حتى في غير المسافرين وحتى في غير السالكين للطرق، حتى في النائمين على فرشهم في بيوتهم قاموا بهذا العمل الإجرامي، فهدموا البيوت على أهلها. ومن ذلك أيضا، أي من النتائج السيئة مترتبة على التنظيمات السرية، فشو الجوع بدلا من رغد العيش، والخوف بدلا من الأمن، والقلق بدل الطمأنينة، وهذا كله في الدنيا. وأما ما ينتظره القائمون بهذه الأعمال التخريبية فلا يعلم ما سيلقاه هؤلاء إلا الله مما قعدوه ونظموه من إثارة الفتن، لأن إسقاط دولة وإقامة دولة مكانها ليس بالأمر الهين، بل هو من الصعوبة بمكان. ولذلك فقد اشتد تحريم الشرع، اشتد تحذير الشرع من قوله صلى الله عليه وسلم في من أخاف الطريق أو سفك الدماء أو آذى المسلمين في مصالحهم وأماكنهم، وأن ذلك ظلما وفسقا إذا كان خروجا على ولي الأمر، فلا مبرر لهذا الخروج ولا مبرر لهذا الاعتداء وهذا العبث، حتى وإن كان ولي الأمر يتصف بالظلم أو الفسق. فالذي يجب على الرعية الصبر والقيام بحق ولي الأمر، السمع والطاعة، يقومون بحقه ويسألون الله حقهم. ومن الأدلة على تحذير الشارع الحكيم عليه الصلاة والسلام من تلك الأمور التي سبق ذكرها ما جاء في صحيح مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة، ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال لعبد الله بن مطيع: أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هؤلاء الخوارج نزعوا اليد من الطاعة، واعتقدوا أنه ليس في أعناقهم بيعة لولي الأمر، لأنه لو سئل أين بيعتك لولي الأمر يقول: أنا ما بايعته. ولهذا لوحظ على بعض من ينتمي إلى هذه الحزبيات عند مبايعته لبعض ولاة الأمر أنه ما بايعه البيعة الشرعية، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبايعه، فكان مما بايعناه عليه السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأثرة علينا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه البيعة الشرعية، من أراد أن يبايع ولي الأمر فليبايعه هذه البيعة: أبايعك على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. هذه البيعة الشرعية. لكن هذا الحزبي حاد عن هذه البيعة وقال لمن بايعه أو مثل أمامه: أعانك الله على هذا العمل. أين البيعة؟ حتى يقول بعد ذلك: أنا ما بايعت ولا في عنقي بيعة. فهم قوم عندهم مكر وعندهم خداع، ولكن كما قلنا وقال الله جل وعلا قبل ذلك: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومن ذلك أيضا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه، يعني على هذا الخروج، إلا مات ميتة جاهلية. يعني هل يرضى المسلم أن يموت في جاهلية؟ ما المقصود بالجاهلية؟ ألا دين، ليس هناك عقيدة توحيد، وليس هناك صلاة ولا صيام ولا حج ولا بر ولا صلة ولا قول لا إله إلا الله، وإنما هي وثنية وعبادة أصنام وشرك وبدع، هذه الجاهلية. هل يرضى عاقل أن يموت في جاهلية ليس في إسلام؟ إذا ما الفائدة في حياتك في هذا الزمن الذي عاش فيه المسلمون وأنت في وسطهم، لكنك خرجت بفكرك الخبيث، خرجت بفكرك الخبيث عن المجتمع المسلم الذي لا تستحق أن تعيش فيه. ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. أصحاب التنظيمات السرية ودعاة الحزبية يأخذون البيعة لزعمائهم ولرؤوسهم ورموزهم، يأخذون البيعة من أتباعهم، يأتي هذا المسكين يبايع ولي الأمر، أين هو وما اسمه؟ هذا ما هو شأنك، أنت تبايع ولي الأمر بس وتسمع وتطيع سمعا وطاعة عمياء. فإن بايع هذا المسكين البيعة الثانية، يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، أصبحت في ذمته بيعتان، بيعة شرعية وبيعة باطلة، وسيأمره الأول والثاني. فإن أمره ولي الأمر العام الذي بيعته شرعية فامتثل أمره فقد سلك الطريق الحق وامتثل أمر الله جل وعلا في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا ولي الأمر الشرعي الأول، وبهذا تبطل بيعة الثاني. إذا أطاع ولي الأمر الأول في أمره بطلت بيعة ولي الأمر الثاني السري. وإن أطاع، إن أمره ولي الأمر الثاني بما يخالف أمر ولي الأمر الأول فأطاعه، بطلت بيعته لولي الأمر الأول وبطلت بيعته لولي الأمر الثاني لأنها غير شرعية وبقي بدون بيعة. فإن مات على هذه الحال فهو جاهلي. هؤلاء المتخبطون المتورطون في فكرهم يظنون بأن صاحب البيعة السرية للأمير السري تنفعه يوم القيامة، والله لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل إنها وبال عليه، وسيسأل أمام الله جل وعلا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لرجلين فاقتلوا الآخر منهما. لكن من يجرؤ على هذا إلا صاحب الحق الذي يضحي بحياته في سبيله. ومن ذلك أيضا حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. قال الله جل وعلا مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدع لهم. فخير ولاة أمرنا أو أمور المسلمين الذين نحبهم ويحبوننا ونصلي عليهم ويصلون علينا. قال عليه الصلاة والسلام: وشرار أئمتكم الذين يبغضونكم الذين تبغضونهم يبغضونكم وتلعنونهم يلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم، يعني نزايلهم ونخرج من مجتمعهم ونبديهم علانية بأننا لسنا في سمع وطاعة لهم، ننابذهم. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما دام أن الصلاة قائمة وظاهرة وجب عليكم أن تسمعوا وتطيعوا، وإن كان الأئمة مبغضون وإن كان الأئمة أشرار، لأن في طاعتكم لهم حقن للدماء وحفظ للأعراض وتأمين للسبل وإقامة للشعائر التعبدية وانتظام أحوال الناس وعدم حصول الشر على الجميع. إذا صبر واحد أو اثنان أو أكثر فبصبرهم هذا تحفظ حقوق الآخرين، وإن لم يصبر واحد أو الاثنان وصل الشر عليهما وعلى غيرهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، وهي الطريقة الشرعية التي يجب أن يكون عليها عامة المسلمين، وأما من خالفهم وخرج عن طريقهم فكل نفس بما كسبت رهينة، غير أننا لا نعذر في إبداء النصيحة لهم وفي بيان حالهم والتحذير منهم حتى لا يغتر بهم، لأن منهم من ينتمي إلى العلم، ومنهم من هو على جانب في المجتمع لكنه يخون الأمانة التي حمله الله إياها، فنبين ما يجب علينا بيانه. ونستفيد من هذه الأحاديث وما في معناها في وجوب الأمر بطاعة ولاة الأمر والنهي عن الخروج عليهم أو التشهير بمثالبهم على رؤوس الأشهاد. نستفيد منها أولا تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين وإن كانوا فسق وعاصين أو كانوا ظلمة جائرين، ووجوب الطاعة لهم فيما لم يكن معصية لله جل وعلا، يعني نطيعهم في طاعة الله، وأما في المعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن في المعصية نفسها ونطيعهم فيما عداها. بعض الناس الذين تنطلي عليهم شبه الحزبيين يقول ما دام أن هذا فعل كذا وكذا فلا سمع ولا طاعة له، والدليل على ذلك ما حصل في عهد الإمام أحمد من فتنة القول بخلق القرآن، وانتشر واستفاض، وكان الوالي في عهده يرى ذلك بل وحمل الناس على القول به، فاجتمع إليه طلابه وقالوا له قد أقر هذا الحاكم وهذا الوالي القول بخلق القرآن، فأي حق له في السمع والطاعة؟ فقال رحمه الله اتقوا الله في دماء المسلمين، يعني صبركم واحتسابكم يحقن دماء المسلمين ويصون أعراضهم ويكف شرها هذا الوالي، بل إنه رضي الله عنه كان يطاف به في الشوارع ويضرب حتى يغمى عليه ويقال له قل هذه الكلمة، قل القرآن مخلوق، فقال ائتولي بدليل من كتاب أو سنة، ومع ذلك لم يرى الخروج على ولي الأمر بل نهى من أشار إليه وقال هذا شر. الخروج على ولي الأمر شر لأنه يترتب عليه تعميم الفساد وتعميم الظلم على من خرج ومن لم يخرج، والصبر يكون الأذى على الصابر فقط. وإن كان في الوالي والحاكم مخالفة لطاعة الله وهذا إيذاء للمسلمين والمسلمات، لكن يصبروا إلا إذا رأوا كفرا بواحا ثم كان عندهم قوة تمكنهم وتخولهم من عزل هذا الحاكم الكافر، فحينئذ يخرجون لإزالته إذا ضمنوا إزالته بدون مفاسد تترتب على ذلك، فإنهم يخرجون عليه ويزيحونه عن ولاية أمرهم إذا كان كافرا أو أقر الكفر أو أمر به، فلا يخرج عليه إلا إذا كان عند المسلمين قوة تخلصهم منه، أما إذا كانوا ضعفاء وقوته أقوى وعدده أكثر فلا يجوز الخروج حقنا للدماء وصيانة للأعراض. كذلك من الأحكام المستفادة من هذه النصوص تحريم المنازعة لولاة الأمور بأشياء، منها ألف إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم، ب إظهار مثالبهم أي عيوبهم في المجتمعات على المنابر، جيم اختلاق مثالب وعيوب لهم، اختلاق مثالب وعيوب لهم من أجل زرع بغضهم في قلوب العامة والناشئة من طلاب العلم خاصة، دال ذم العلماء واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم، ها هذه من مساوئ التنظيمات السرية. ها استعمال ما من شأنه التهييج على ولاة الأمر والإثارة ضدهم، وكل هذا من أنواع منازعة الحكام الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. الحكم الثالث من الأحكام المستفادة من النصوص التي تنهى عن الخروج على ولاة الأمر أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وهذا مأخوذ من حديثي ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الحكم الرابع أن المراد بالبيعة ما كانت لولي الأمر الظاهر، يعني إذا أطلقت البيعة فهي البيعة الشرعية لولي الأمر الظاهر الذي ظهر أمام الناس جميعا المعروف لديهم، وهي ملزمة حتى للحزبيين الذين يدعون بأنهم ليس في أعناقهم بيعة لولي الأمر العام، فبيعة عريفه أي عريف هذا الحزب بيعة عريفه بيعة له، وهي ملزمة له ومكلف بها شاء أم أبى. الحكم الخامس أن من أخذ لنفسه البيعة من وراء علم الإمام وبغير إذنه وجب قتله إن كان مقدورا عليه وظفر به وجب قتله، وإن لم يقدر عليه وجب قتاله مع الإمام إن لم يظفر به واعتزل وخرج خروجا فعليا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. الحكم السادس يؤخذ من الأحاديث في هذا الباب وجوب الصبر على جور الولاة ما داموا مسلمين وعدم الخروج عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم سترون بعدي أثرة، يعني استئثارا بالدنيا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر على ولاة الأمر الذين استأثروا بالدنيا، وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من إمامه شيئا فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية. قال شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: إن المنهج الإخواني بجميع فصائله من سرورية وقطبية وجماعة تكفير وحزب جهاد وتحرير وغير ذلك، قلت مثل الدواعش والقاعدة وحزب الشيطان. قال رحمه الله: كلها تتفق على الفكرة الحركية الحزبية الثورية، كلهم يدعون إلى التخطيط السري والخروج المفاجئ عندما يرون قوتهم قد اكتملت، وإن كانوا يدعون زورا وبهتانا أنهم من أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: وإليك هذا الخبر من كتاب الطريق إلى جماعة المسلمين، قال في صفة العضو النقيب البند السادس: الذي لا يستعجل الشيء قبل أوانه فلا يستعجل الثمار قبل نضجها، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فنحن لا نستعجل إعطاء الصفة إلا بمقدار النضج، ولا نستعجل تنظيما قبل وجود لوازمه، ولن نستعجل تنفيذا لم يأتي دوره، ولن نستعجل إقامة الدولة قبل استكمال شروطها. هذا كلام منظري الجماعات الحزبية قال رحمه الله: أتدري أخي المسلم ما الذي يريد بقوله لا نستعجل الثمرة قبل نضجها؟ يريد بالثمرة الأتباع، أتباع دعاة الحزبية الذين صدقوهم ووثقوا بهم وصاروا معهم كالحشرة في مهب الريح يسخرونهم حيث أرادوا. هؤلاء الأتباع هم ثمرتهم، ولا يبالون أن يكونوا من المسلمين أو من الوثنيين أو حتى من اليهود والنصارى. أهم شيء مجتمع جاهل ينقاد لأوامرهم، هذه ثمرتهم. قال رحمه الله: والمراد بالنضج نضج الثمرة أي القوة، إذا اكتملت قوة الحزب أو الجماعة حينئذ يحق لهم أن يثوروا، ويحق لهم أن يعلنوا دولتهم، ويحق لهم أن ينقلبوا. هذه هي حال الحزبيين، ورثوها من الخوارج الذين خرجوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوا عمر بن الخطاب وهو يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين، وهو خير من على وجه الأرض ذلك اليوم. قتلوه بأي مبرر؟ للفكر الذي عشعش في أذهانهم، ولا تزال يعني بذوره خفية. فقتله أبو لؤلؤ المجوسي، طعنه طعنات مع عدد من الصحابة، مات رضي الله تعالى عنه بسببها. وخططوا لقتل عثمان بعد أن تلمسوا له المعائب والمثالب زورا وبهتانا، وجمعوا عليه الأوباش في حركة عبد الله بن سبأ اليهودي، وحاصروه في داره وقتلوه فيها صابرا محتسبا. وقد جاء إليه أبناء الصحابة يريدون حراسته، فقال رضي الله تعالى عنه: حقنا لدمائهم وتفكيرا في مآلات الأمور، أنه لو اقتصر الأمر على قتله فهو أهون. خرج إليهم وقال لهم: بحقي عليكم، أي إن كان لي حق عليكم في السمع والطاعة فانصرفوا عن بابي. فلما رأى أعداء الله وأعداء رسوله والمؤمنين أن الباب قد انكشف هجموا عليه وتسلقوا الباب وقتلوه صابرا صائما محتسبا بدون ذنب. وكذلك قتل علي بن أبي طالب على يد عبد الرحمن بن ملجم الذي كان يحفظ القرآن، وكتب عمرو بن العاص إلى عمر رضي الله تعالى عنه أن ابعث لي رجلا يعلم الناس القرآن، قال: سأؤثرك على نفسي وأبعث إليك رجلا يعني من حفاظ القرآن. فأرسل عبد الرحمن بن ملجم، وكان حافظا للقرآن لكنه لا فقه عنده. ولما عشعشت في ذهنه فكرة الخروج والخوارج، وانقدح في ذهنه أن يقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قتله غير مبال بما فعل، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل مدحه عمران بن حطان فقال واصفا لضربه علي بن أبي طالب: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسب أنه أوفى الخليقة يوم الحشر ميزانا. فرد عليه صاحب الحق والسنة قال: يا ضربة من شكي ما أراد لها إلا ليلقى به ليلقى بها ليصلى بها يوم الحشر نيرانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن عمران بن حطان. هذه تركة الخوارج، خوارج اليوم، خوارج الصحابة الذين خرجوا عليهم وقتلوا الخلفاء الثلاثة وأوجدوا فتيلة الفتنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل من قتل في الحروب القائمة بين الصحابة ما كانت إلا بسبب الخوارج وشبههم وإثارتهم للفتن. وها هي الأمة الإسلامية تعيش آثار تلك الأفكار الخبيثة في وقتنا الحاضر، فنرى ونسمع الجيوش المجيشة والأعداد الهائلة تخرج على وطن مسلم وتأسر وتقتل ولا تفرق بين المحارب وغير المحارب، بل إنها تتعمد قتل النساء والأطفال إمعانا منهم في استئصال أهل السنة والجماعة. فالواجب على أهل الحق ولا سيما طلاب العلم أن يعوا الأمر وأن ينظروا في أحوال الأمة وأن يعلموا أن في أعناقهم واجبا لولاة الأمر الذين يقومون بجهاد هؤلاء الخوارج سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو أحزاب أو دول نذرت على نفسها أن تحارب هذا الفكر وأهله. فعلى كل مواطن من رجال والنساء على اختلاف تواجدهم في المجتمع ومسؤولياتهم فيه، وبالدرجة الأولى طلاب العلم والمعلمون والمعلمات وأئمة المساجد وخطباؤها وأعيان القبائل وعقلاء الأمة والآباء والأمهات، عليهم واجب أن يتنبهوا لهذا الخطر المحدق الذي لا يقتصر على صنف أو نوع أو جنس، بل إنه يعم من أتى عليه كالحريق إذا شب في هشيم الحطب. علينا أن نكون عونا لولاة أمرنا على محاربة هذا الفكر أيا كان مصدره، وأن يأتي الإنسان بما يستطيع، الطالب مع زميله والمعلم مع زميله، فإن أجدى ذلك وإلا يستشير أو يخبر من ينفع الأمة ولاة أمرها. ولنحمد الله جل وعلا على أن سخر لنا ولاة أمر عقيدتهم التوحيد ومنهجهم منهج السلف الصالح الذي أسسه والدهم اتباعا واكتفاءا لأثر من سبقه من أئمة الهدى من العلماء والحكام. لنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة التي لا توجد في أي بلد من بلدان المسلمين، العبادات والمعيشة والأمن والاستقرار، كل ذلك قد أنعم الله به علينا بفضله ومنه وكرمه، ثم بجهود ولاة الأمر وما يقومون به من جهود مضنية مالية وبدنية، فسخروا المال وسخروا الفكر والعقل في حماية المسلمين ومقدساتهم وعقيدتهم وأعراضهم وأموالهم وحدودهم. علينا أن نكون مستشعرين لهذه النعمة وسائلين الله جل وعلا بحفظها
تفضل.
أحبتي في الله، ما كان من الموضوع وفي النفس تهيئة له فقد يسر الله طرحه عليكم، وكلنا بحاجة إلى النصيحة وإلى التعاون فيما بيننا لنكون يدا واحدة ضد هذا الفكر وهذا المرض الخطير، وأستأذنكم في فسح المجال.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.